أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تمر بنا في هذه الأيام ذكرى حادثة الغدير الشريفة، وبهذه المناسبة نتناول في حديثنا هذا الكلام عن واقعة الغدير، والكلام عنها في جهات ثلاث. الجهة الأولى في صدور حديث الغدير في واقعة الغدير، والجهة الثانية في دلالة حديث الغدير، والجهة الثالثة في دفع مشاغبة على حديث الغدير. أما الجهة الأولى وهي صدور الحديث الشريف، فالحديث الشريف حديث متواتر، صرح بتواتره جماعة من أئمة أهل الحديث من أهل التسنن، منهم الحافظ الذهبي قال في سير أعلام النبلاء: جمع طرق حديث غدير خم في 4 أجزاء، رأيت شطره يعني جزءا منه، فبهرني سعة رواياته وجزمت بوقوع ذلك. حافظ إمام أهل الحديث يقول إنه جزم بوقوع حادثة الغدير، وجزم بصدور حديث الغدير عن رسول الله صلى الله عليه وآله بسبب كثرة الرواة. تلميذ الذهبي ابن كثير قال في البداية والنهاية: أبو جعفر ابن جرير الطبري رأيت له كتاباً جمع فيه أحاديث غدير خم في مجلدين ضخمين. والثالث من أئمة الحديث عند القوم هو ابن حجر العسقلاني، قال في فتح الباري عن حديث الغدير: وهو كثير الطرق جدا، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان. وقال ابن حجر أيضا في تهذيب التهذيب: واعتنى بجمع طرقه أبو العباس بن عقدة، فأخرجه من حديث 70 صحابيا أو أكثر. لنا تعليق على ما صنعه ابن عقدة، هو جمع حديث الغدير من طريق 70 صحابيا أو أكثر كما قال ابن حجر، ولكن طرق حديث الغدير أكثر من 100 طريق، ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب عبقات الأنوار للسيد حسين اللكهنوي، أو كتاب الغدير للشيخ الأميني رحمهما الله. إذن حديث الغدير حديث ثابت بيقين عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه منقول بالنقل المتواتر، نقله الجمع الغفير عن الجم الكثير. وأما الجهة الثانية من الكلام عن هذا الحديث فهي في دلالة حديث الغدير: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا علي مولاه؟ قلنا إن المولى بمعنى السيد، وقد بسطنا الكلام عن هذه الجهة في مناسبة فلن نعيد، ولكن نريد أن نوضح جانبا هنا، وهو بيان حكما من أحكام السيد وأثرا من آثار السيادة. من أحكام السيد أنه أولى بعبده، ومن أحكام السيادة كون السيد أولى بعبده. وهذا الحكم حكم ظاهر عند العقلاء، ومع ذلك فإن في النقل الشرعي ما يبين هذا الحكم. ومما جاء من النقل الشرعي الذي يبين هذا الأثر من آثار السيادة وهذا الحكم من أحكام السيد ما جاء في الصحيحين، في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري، فقد جاء فيهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فليرثه عصابته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا. الضياع هو ما مآله إلى الضياع من مال أو عيال لا ولي لهم، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه، أنا أولى به. هكذا بدأ صلى الله عليه وآله حديثه وختمه: فأنا مولاه. فإذن المولى من آثاره ومن أحكامه أنه أولى بعبده. وكذا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: والذي نفس محمد بيده، صلى الله على محمد وآله، إن على الأرض من مؤمنا، يعني ما على الأرض من مؤمن، إلا أنا أولى به، إلا أنا أولى الناس به. فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه. إذن بدأ حديثه صلى الله عليه وآله بقوله: أنا أولى الناس به، وهنا قال: فأنا مولاه. فالمولى هو أولى الناس بعبده. ومن هنا يظهر لك قول الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال الزمخشري: في كل شيء من أمور الدين والدنيا. وقال: وحكمه أنفذ عليهم من حكمها. قال: فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم، أي يجب على المؤمنين أن يحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر من حبهم لأنفسهم. وحكمه أنفذ عليهم من حكم أنفسهم. قال: وحقه صلى الله عليه وآله آثر لديهم من حقوقها، إلى أن قال: وأن يبذلوها دونه، يعني أن يبذل المسلمون أنفسهم دون رسول الله صلى الله عليه وآله، ويجعلوها، يعني ويجعلوا أنفسهم، ويجعلوها فداءه إذا أعضل خطب، ووقاءه إذا لقحت حرب، إلى أن قال: ويتبعوا كل ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصرفهم عنه. هذا مقتضى كونه أولى بهم من أنفسهم. ومن كنت مولاه فعلي مولاه. فمن هذا البيان الذي ذكره إمام أهل السنة الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، نعرف معنى من كنت مولاه فعلي مولاه، وأنه يثبت لعلي عليه السلام أنه يجب على المسلمين أن يقدموه على أنفسهم في كل شيء من أمور الدين والدنيا، وأن يجعلوا حكم علي عليهم نافذا أنفذ من حكمهم على أنفسهم، وأن يكون علي عندهم آثر من أنفسهم عند أنفسهم، وأن يبذل المسلمون أنفسهم دون علي، وأن يجعلوا أنفسهم فداء لعلي، وأن يجعلوها وقاء له، ويجب عليهم أن يتبعوه في كل ما دعاهم إليه وصرفهم عنه. هذا هو الكلام في الجهة الثانية. وأما الجهة الثالثة في حديث الغدير ففي مشاغبة ودفعها. أما المشاغبة فبيانها إن علماء الحديث قد جعلوا حديث الغدير على ثلاثة أقسام. القسم الأول قوله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه. والقسم الثاني في قوله صلى الله عليه وآله: اللهم والي من والاه وعادي من عاده. والقسم الثالث في قوله صلى الله عليه وآله: وانصر من نصره واخذل من خذله. أما المشاغبات على القسمين الأول والثاني فقد تطرقنا لها في مناسبات عديدة. وأما المشاغبة على القسم الثالث فنذكر مشاغبة على هذا القسم من هذا الحديث الشريف، وهي مشاغبة لابن تيمية ومن تبعه. وتقول هذه المشاغبة: إن هذا القسم من الحديث الشريف خلاف الواقع التاريخي الثابت. لماذا؟ قال: لأن أصحاب علي في صفين نصروه ولم ينصروا، وسنكتفي بهذا المقدار لأن الوقت لا يسع أكثر من هذا. وأما جوابنا عن هذه المشاغبة فمن وجوه: الوجه الأول أننا نقدر له لابن تيمية ومن وافقه في هذه المشاغبة، نقدر لهم أنهم لم يذكروا واقعة الجمل، ولم يدعوا أن عليا عليه السلام لم ينصر في تلك الواقعة. وأما دعوى أن عليا عليه السلام لم ينصر في صفين فنحن لن نأتي بشيء من عند علماء التشيع، وإنما سنكتفي بالإشارة إلى مصدر واحد وهو إمام أهل التسنن المعتمد والذي يعدونه مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي. نقول: من أراد فليرجع إلى كلام الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي تاريخ الإسلام، فليرجع هناك ولينظر كم كان عدد أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام في معركة صفين، وكم كان عدد الجيش المعادي لأمير المؤمنين في تلك المعركة. فليرجع ولينظر كم عدة أصحاب أمير المؤمنين، كانوا 80,000 أو 90,000، عدة الآخرين كانت 70,000 أو 80,000، كم بقي من أهل صف من أعداء أمير المؤمنين في صفين؟ من 80,000 الذين جاءوا كم بقي منهم؟ ارجعوا هناك وانظروا. طيب، وأما دعوى أن الواقع التاريخي يكذب القسم الثالث من الحديث الشريف، فالمقصود إن أنصار علي عليه السلام لم ينصروا، لم ينصرهم الله. طيب، وحيث إن هذا الحديث لو كان صادرا من رسول الله صلى الله عليه وآله فهو يتضمن دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله لأنصار علي بالنصر ودعاء النبي مجاب، فلو أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا بهذا الدعاء لكان أنصار علي منصورين. وحيث إننا علمنا بالواقع التاريخي الثابت بحسب زعمهم أن أنصار علي لم ينصروا، فإذا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدعو بهذا الدعاء. طبعا هذا مبني على أن يكون دعاء النبي صلى الله عليه وآله مجابا عندهم، يعني عند ابن تيمية ومن يوافقه في هذه المشاغبة. ارجعوا إلى كلام ابن تيمية، هل يعتقد أن جميع أدعية النبي صلى الله عليه وآله مجابة؟ الجواب عن هذه المشاغبة بالنقد والحل. أما النقد فبآيات من القرآن الكريم، فماذا سيصنع بها؟ ماذا سيصنع بها ابن تيمية؟ وماذا سيصنع من وافق ابن تيمية في هذه المشاغبة في هذه الآيات الشريفة؟ قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. علي عندكم من الذين آمنوا أم ليس من الذين آمنوا؟ اكشفوا عن بواطن عقيدتكم. إن كان علي عليه السلام من الذين آمنوا في اعتقادكم فإنه قبل أن يدعو له رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم غدير خم قد جاء الوعد الإلهي له بالنصر، فماذا ستصنعون؟ إن زعمتم أن عليا لم ينصر فماذا ستصنعون في هذه الآية؟ هل ستقولون هذه ليست من الآيات القرآنية لأن الواقع التاريخي الثابت، لاحظ الكلمات الفارغة، الواقع التاريخي الثابت يكذب هذه الآية؟ هل تتجرؤون على رد هذه الآية الشريفة؟ النقد الثاني أيضا من القرآن الكريم، قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. علي عليه السلام عندكم من المؤمنين أم ليس من المؤمنين؟ فإن كان من المؤمنين فإن له حقا على الله أن ينصره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فأين وعد الله؟ والواقع التاريخي بزعمكم يكذب هذه الآية الشريفة، فهل تردون هذه الآية الشريفة وتقولون هذا باطل ولم يثبت؟ النقد الثالث قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. علي عليه السلام من جند الله في اعتقادكم أم ليس من جند الله؟ وأما الحل فإننا نرجعهم إلى ما قاله الزمخشري وهو من أئمة أهل السنة في تفسير الكشاف، في تفسير بعض هذه الآيات، قال: المراد بالنصر هو النصر في عاقبة الأمور. طيب، ونرجعهم إلى تفسير الشيخ السعدي وهو أستاذ إمام السلفية في عصرنا ابن عثيمين السعدي، لديه تفسير في تفسير هذه بعض هذه الآيات، قال: بالحجة والبرهان. ومن أراد المزيد في تفسير هذه الآيات فليرجع إلى تفسير الرازي، فقد ذكر وجوها سبعة من النصر، ليس النصر العسكري المعجل واحدا منها، بل أحدها النصر بالحجة وعلي منصور بالحجة، والدليل أصحابه منصورون بالحجة. الثاني النصر بالمدح والتعظيم، ومدح علي وتعظيمه يملأ الآفاق. الثالث النصر بباطن قلوبهم ونور اليقين في قلوبهم، علي قد امتلأ من نور اليقين. السادس النصر بالآثار الباقية، آثار علي باقية مدى الدهر، والناس يقتدون به في أعمال البر والخير. السابع بالانتقام، علي ينتقم الله له بالمهدي عجل الله فرجاه، والحمد لله أولا وآخرا.